بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، ذكرنا في الدرس الذي مضى ما ذكره الإمام ابن القيم من حالات حسن أو سوء الخاتمة، وأن هذا أمر عظيم، وهو يحال أيضا، وكثير من المحتضرين يحال بينهم وبين الشهادة، وهذا عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال رحمه الله: ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. قال: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. أن هذا من أعظم الأشياء، أن تخدعه هذه الذنوب عند الموت، عند الاحتضار، فهذا من تعاسة هذا الرجل، وكذلك أيضا سوء خاتمته، وكذلك سوء طويته. قال: قد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: فمن خاف السلف من الذنوب، فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة عادنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به، ولله الحمد. وهذا من مكافأة الله عز وجل أهل الصلاح، فمن صلح باطنه، صلحت سريرته، أصلح الله على نيته، وكذلك وفقه لحسن الخاتمة غالبا. وأما ظهور سوء الخاتمة فتكون لمن لم يصلح باطنه، ويكون أيضا عنده شيء من النفاق أو شيء من السريرة الخبيثة والطوية الخبيثة. قال: وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة، أو إصرار على الكبائر، وإقدام على العظائم، وخاصة من يترك الصلاة. فقد رؤي قديما وحديثا في من يترك الصلاة أن له خاتمة سوء والعياذ بالله. قال: فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم قبل الإنابة. يصطلم معنى ظهر، يغوب عقله، فيظهر به الشيطان عند تلك الصدمة، ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقى يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها، فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها، ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي، وأخذت بجامع قلبي، أنني هذه الرؤيا أحببتك بها. وهذا لسوء طويته، ولسوء، وأيضا ليس عنده سريرة صحيحة، بل عنده سريرة سيئة، فلهذا خانته هذه السريرة، قالت لا أجيبك إلى ريبة أبدا. أنا هذه مع أنها نصرانية كافرة لكنه قالت لا أمكنك من أن تفعل فاحش بي. قال أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل. أنا إن تنصرت سأتزوجك. أنا وهذا يدل على حرصها على دينها، لكن هذا ضيع دينها. قال فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. قد ذكر الحافظ ابن كثير عن البرزالي وعن غيره أن هناك رجل يقال له عبده ابن عبد الرحيم، وهذا رجل صالح، لكن الحافظ ابن كثير أخطأ في التفسير، ذكره كذلك في البداية والنهاية، ذكر أن عبده ابن عبد الرحيم هو الذي فعل هذا الفعل، وإنما عبده كان يحكي هذه القصة، كان يحكي هذه القصة أنهم كانوا لما غزوا الروم فكان رجل يؤذن فارتقى في سطح فرأى هذه المرأة فأعجبته فخرج إليها وحكى مثل هذا، ثم أنه تنصر وكفر. فقال له أصحابه لما رأوه أي أهل الإسلام قالوا له كيف أنت، أو هل بقي معك شيء من الإسلام، وكيف قرآنك، لأنه كان حافظا للقرآن. فقال والله ما أحفظ إلا آية واحدة، أنا كل هذا القرآن الذي كان معي قد ذهب، ما أحفظ إلا آية واحدة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه بقيت معه، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ومات في تلك الليلة، أنا صعد إلى السطح فسقط فمات. فكانت هذه الخاتمة السوء والعياذ بالله. وهذا كما قلنا لعلها لسريرة خبيثة في نفسه، فحتى أنه جاء إلى غزا مع الغزاة ومع المجاهدين لكنه أصيب في ذلك المكان، تنصر وكفر بالله لأجل امرأة. قالوا يروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه في قلبه، أنا عشق ولد وهذا لا يجوز، بخلاف عشق المرأة إذا كان سيتزوجها فهذا يجوز، أما يعشق امرأة متزوجة فهذا لا يجوز، أو يعشق ولدا فهذا لا يجوز، أنا من بدايته. والواجب عليه أن يخرج من هذا. وبعض الظاهرية أجازوا مثل هذا، قالوا لا دليل على هذا، وهذه فتنة، وفتنة، وقد جاء عن السلف التحذير من المردان أكثر من تحذيرهم من النساء، حتى قال سفيان الثوري المرأة يكون معها شيطان والحدث يكون معه 7 شياطين أو 9 شياطين، عن المرأة يكون معها شيطان لكن الحدث يكون معه 9 شياطين، فلهذا كانوا يحذرون من هذا الأمر، ولأن عاقبته وخيمة، وفاحشة اللواط كما سيأتي فاحشة عظيمة. قال حتى وقع ألما به ولزوم الفراش بسببه. أما كما قلنا الظاهري سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله كيف فعل بهم هذا الرأي، هذا الرأي الذي اتخذوه على أن هذا الأمر مباح، وأيضا أخذه بعض أهل التصوف ففتنوا بهذا أيما افتتان. وكذلك هؤلاء الظاهرية الذين أجازوا مثل هذا، فتنهم الله حتى مات بعض علمائهم بسبب هذا العشق، مات بعض علمائهم بسبب هذا العشق، عشق معناه المردان، وظنوا أنه جائز وهذا باطل، ولهذا ابتلاهم الله عز وجل به، ابتلاهم الله عز وجل ببعض علمائهم وبعض أيضا كذلك من ترأس فيهم، لكن هم من أهل الصلاح، لكن ابتلاء من الله عز وجل بسبب أنهم أباحوا مثل هذا، وسيأتي ذكر هذا، سيذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وما الذي غرهم في هذا. قال رحمه الله: وتمكن حبه من قلبي حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه، أنا مرض من كثرة هذه المحبة. قال: وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، أن هذا الفتى كان صاحب دين فلم يطاوعه على ذلك. قال: فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعود، أو بأن يعوده، وعده أنه سيأتي ويزوره في المرض، فأخبره أي هذا الواسطة، أخبر هذا الرجل المريض الذي أمرضه هذا العشق، قال: فأخبره بذلك الناس ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له. قال: فبينما هو كذلك جاءه الساعي بينهما، فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورقبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مدخل الريبة، أنا هذا كان صاحب دين، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. قال: فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، أنا زاد فيه المرض والهيمان. قال: وبدت علي علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: أسلم، كان هذا الولد اسمه أسلم، أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رضا الخالق الجليل. انظر إلى هذا والعياذ بالله، جعل رضا هذا الفتى أشهى وألذ عنده من رضا الله جل وعلا، وهذه هي الحقيقة أصلا، لكن معنى لا يجوز أن يجاهر بمثل هذا، لكن الله عز وجل جعله يظهر سوءه ويظهر خبيئته. قال: فقلت له: يا فلان اتق الله، أنا كيف تأتي بمثل هذا الكلام؟ قال: قد كان، فقمت عنه، أنا معناه قد كان أي هذا الذي حصل، وهذا الذي أمرضه، وهذا الذي أيضا فعل به هذا الفعل. قال: فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة، أن هذا من أعظم ومن سوء الختام، أن يختم للعبد مثل هذا، حتى أنه يقدم محبة المخلوق على الخالق، بل قال: من رحمة الخالق الجليل. قال: فصل عقوبة اللواط، نأخذ شيئا يسيرا من هذا. قال: ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. بعض العلماء اعترض على هذا الاسم اللواط كما ذكرنا قبل، وقال: الأولى أن يسمى عمل قوم لوط، لكن قد جرى في كلام العلماء أن بتسميته باللواط، واللواط أن يأتي الرجل أو أن يؤتى الرجل كما تؤتى المرأة، فهذه فاحشة عظيمة ذكرها الله عز وجل عن قوم لوط، فلهذا سمي لواط، وسمي فاعله لوطي، وجرى ذلك عند العلماء منذ زمن السلف، لكن بعضهم يقول أولى أن يقال عمل قوم لوط، عمل قوم لوط، أو هذا من أعمال قوم لوط. لكن قال العلماء أن تسميته باللواط ليس نسبة إلى لوط، وإنما نسبة إلى اللوطية الذين هم قوم لوط. قال الإمام القيم: وهو من أعظم المفاسد. قال: وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء. وسيذكر المؤلف رحمه الله أن السلف رأوا أن هذه الجريمة أعظم من جريمة الزنا، رأوا أنها أعظم من جريمة الزنا، فلهذا كان عقابها أعظم. وهذا خلاف قول الحنفية، رأى أنها سواء كما سيذكر المؤلف. قال: على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وعبد الله بن معمر بن صخبرة. قال: والزهري وربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه، إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، وعقوبة القتل على كل حال، محصنا كانا أو غير محصن. معنى عقوبته القتل، معنى قال هؤلاء عقوبته القتل، بل جاء عن أبي بكر الصديق وعن جماعة من الصحابة أنه يحرق بالنار، أنه يحرق بالنار، كما كتب أبو بكر إلى بعض عماله أنه يحرقهم بالنار. وجاء عن عبد الله بن عباس أنهم يلقون من فوق شهر ثم يرمون بالحجارة حتى يموتوا، معنى يرمون من جبل ثم إذا لم يموتوا من هذا الرمي يرمون بالحجارة. قال: وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا سواء. وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزنا وهي التعزير، وهذا أبعد. قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيها حدا مقدرا، فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: لأنه وطأ في محل لا تشتهيه الطباع، فلركبها الله عز وجل على النفرة منه حتى الحيوان المهيم، فلم يكن فيه حد كوطئ الأتان وغيرها. وطئ الأتان معنى الحمار، المرأة الحمار الأنثى. وقالوا: لأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين. قالوا: ولقد رأينا من قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبعيا اكتفي بذلك الوازع. ثم ذكر معنى تعليلاتهم، وسيرد عليهم رحمه الله في الكلام الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي هذا ونكمل في درس لاحق.